بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
نعم،
قال البخاري في صحيحه: باب سترة الإمام، سترة من خلفه،
من خلفه، أي أن سترة الإمام تكفي سترة لمن خلفه. نعم.
حديث 493. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أورده الإمام البخاري هنا معلقا. وهذا الحديث يعني استشكله بعض الشراح في أنه لا يتناسب مع الترجمة، لأن الترجمة تتناول سترة المصلين، وأن سترة الإمام سترة لهم، وحديث ابن عباس إنما كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منى، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة في منى، بل كانوا يصلون في الفضاء. فالحديث لا يدل على ما ترجم له الإمام البخاري، لكن بعض الشراح رحمهم الله أوردوا هذا الحديث، أو قالوا إن الإمام البخاري أورد هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا صلى أن تكون له سترة يحملها، غلام معه وغيره يحمل معه إداوة الماء، فإذا أراد الصلاة في السفر خاصة يضع هذه العنزة أو الحربة فيصلي إليها. لما كانت هذه عادته حمل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على هذه العادة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وضعت له السترة، ولما كانت الأرض فضاء اصطف الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سترة النبي صلى الله عليه وسلم لهم سترة. هذا هو وجه المناسبة، فيكون مندرجا تحت الترجمة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما إنما حكى قصة صلاته النبي صلى الله عليه وسلم في منى بأصحابه، وأن ابن عباس جاء وهو راكب أتان، وبالرواية هنا راكب حمار أتان، والأتان صفة للحمار يعني أنثى الحمير. ولما سار بين يدي بعض الصف يعني من صفوف المأمومين، نزل وترك الحمار ترتع ودخل في الصف. ومعل الاستدلال هو أنه لم ينكر عليه أحد هذا الصنيع، مما يدل على أن صنيعه صحيح، حيث لم تكن الأتان قاطعة للصفوف باعتبار أنها تبع لسترة النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتبار أنه نزل ودخل في بعض الصفوف وترك الأتان ترتع، مما يدل على صحة الصلاة من صلى وبرت الأتان من بين يديه، فهو دليل على أن الحمار ومروره من بين الصفوف أو بين يدي المصلي لا يؤثر ولا يقطع صلاته، فيكون ناسخا لما ورد من أن الحمار يقطع الصلاة، المرأة والحمار والكلب العقور أو الكلب الأسود إن مرت بين الصفوف تقطع الصلاة، فيكون هذا الحديث ناسخا، لا سيما وإن هذا الحديث وقع في حجة الوداع يعني في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتوجه الاستدلال به ويكون طابقا للترجمة. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 76 الأطراف،
يعني تقدم أطراف هذا الحديث في الحديث رقم 96، نعم، في كتاب الطهارة
76 861 1857 4412،
يعني الحديث ذكره الإمام البخاري في 4 مواضع من كتابه مكررا.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أبواب سترة المصلي، قوله
يعني ما حكمها،
قوله باب سترة المصلي سترة لمن خلفه، باب سترة الإمام سترة
لمن خلفه.
أورد فيه 3 أحاديث، الحديث الثاني والثالث منها مطابقان للترجمة،
يعني مطابقة للترجمة، لأن فيها ذكر السترة وأن من صلى اتخذ السترة. نعم،
لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته،
كونه هو الذي اتخذ السترة وصلى الناس وراءه دون أن يتخذوا سترة تخصهم، فهو دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم.
أما الأول
وهو حديث ابن عباس،
وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ففيه الاستدلال به نظر،
يعني فالاستدلال به نظر، لأنه لم يذكر أن النبي اتخذ سترة.
لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة،
لكن الإمام البخاري كما قال بعض الشراح أخذ هذا الحديث على وفق العادة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد أنه إذا أراد الصلاة لا سيما في السفر أن يتخذ سترة، وأنه كانت عنده عنزة يصلي إليها ويجعلها سترة عند صلاته. نعم.
وقد بوب عليه البيهقي باب من صلى إلى غير سترة،
هكذا الإمام البيهقي أخذ بظاهر الحديث وأجاز الصلاة لغير سترة.
وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث في باب متى يصح سماع الصغير.
نعم.
قول الشافعي إن المراد بقول ابن عباس رضي الله عنهما إلى غير جدار، أي إلى غير سترة،
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سترة يصلي إليها.
وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار، قال بعض المتأخرين قوله إلى غير الجدار لا ينفي غير الجدار،
يعني هو ما اتخذ الجدار، لكن ليس معناه لم يتخذ سترة قط، فيحتمل أنه اتخذ غير الجدار سترة، وهذا ما وقع حيث اتخذ العنزة التي كانت تصاحبه في سفره وفي حضره يصلي إليها عند الصلاة يتخذها سترة. نعم.
إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهده،
يعني أنه صلى بغير سترة. نعم، عيد العبارة.
إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه،
يعني الصحابة رضوان الله عليهم.
أيوة.
ولذلك ما أنكروا عليه.
نعم. فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة،
يعني فكونه لم يخبر بوجود سترة أخرى غير الجدار دليل على عدم وجود السترة مطلقا. إذ لو كان هناك سترة أخرى لأخبر بها. نعم.
إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا
لوجود السترة.
وكأن البخاري حمل الأمر على في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم
أنه إذا صلى يتخذ سترة، وغالبا ما تكون معه العنزة التي يحملها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض مرافقيه يجعلونها سترة له عند الصلاة. نعم.
إلا أن وذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه،
يعني بين يديه كسترة. نعم. وبين يديه سترة.
ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر،
يعني البخاري،
وأبي جحفة،
والذي جاء فيهما النص باتخاذ السترة،
وأبي جحيفة. نعم. وأبي جحيفة. وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة، وهو قول بعد ذكر الحربة: وكان يفعل ذلك في السفر،
أي يداوم على صنيعه ووضع السترة عند الصلاة.
وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا الحديث فيه أن السترة الإمام سترة لمن خلفه.
سترة لمن خلفه. نعم.
والله أعلم. قوله: ناهزت الاحتلام،
ومعنى ناهز الاحتلام يعني قرب منه أو أوشك أن يقع منه الاحتلام، مما يدل على أنه وقع ذلك منه قبل البلوغ. نعم.
أي قاربته. وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره،
يعني أن باب ابن عباس رضي الله عنهما كم كان عمره عندما وقعت منه هذه القصة. الإمام الحافظ ابن حجر يقول ذكرها في موضعين من شرحه لكتاب البخاري، وبين أن عمره إذ ذاك نحو من 10 سنوات، يوم أن حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم.
في باب تعليم الصبيان من كتاب فضيلة القرآن.
من كتاب
فضيلة القرآن.
أكذا فضيلة؟ نعم.
فضيلة القرآن. وفي باب الاختناق بعد الكبر.
وفي باب
الاختنان.
الاختتان.
الاختتان.
وفي باب الاختتان بعد
الكبر.
بعد الكبر يعني بعد البلوغ. لأن ابن عباس رضي الله عنهما أشار إلى أنه لما وقعت هذه القصة قال وكنت يومئذ ختينا، يعني أنه كان حديث عهد بالختان حيث ختنوه في هذه السن. نعم.
من كتاب الاستئذان وتوجيه الجمع بين المختلف في ذلك، وبيان الراجح من القول من الأقوال، ولله الحمد.
بيّن ذلك كله في هذين الموضعين من شرحه لجامع الإمام البخاري في كتابه فتح الباري في هذين البابين. نعم.
قوله: يصلي بالناس بمنن.
نعم.
كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري.
أن الواقعة وقعت وهم يصلون في منى يعني أيام الحج. نعم.
ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة بعرفة،
وأن هذه الرواية شاذة لأن عرفة غير منى، والحادثة وقعت في أيام منى ولم تقع في يوم عرفة. نعم.
ووقع عند مسلم من رواية
وإنما وصف بأنها شاذة لأنها من روايته ثقة، لكنه لما خالف غيره من الثقات كانت روايته شاذة، لأن الشاذ عند علماء المصطلح وما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. نعم.
ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة بعرفة، قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان.
هذا الإمام النووي يعني حاول أن يجمع بين الحديثين، قال هما قضيتان وقعتا، مر في عرفة ومر في منى، لكن الجمهور على أن الواقعة حدثت مرة واحدة في منى ولم تقع في عرفة، ولذلك وصفوا رواية ابن عيينة أنها شاذة. نعم.
وتعقب بأن الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق أن قول ابن عيينة بعرفة شاذ،
يعني قول شاذ.
ووقع عند مسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري، وذلك في حجة الوداع أو الفتح،
وهذا أيضا محل شك، والواقع أنه في حجة الوداع وليس في فتح مكة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى منى في فتح مكة، وأنه فتح مكة دون أن يخرج إلى منى ولا إلى عرفة، وإنما خرج إلى منى وعرفة في حجة الوداع. نعم.
وهذا شك، وهذا الشك من معمر لا يعول عليه،
لا يعول،
لا يعول عليه،
لا يعني لا يلتفت إليه.
أيوه. والحق أن ذلك كان في حجة الوداع،
أنه هو الذي فيه الخروج إلى عرفة وإلى منى.
قوله بعض الصف، زاد المصنف في الحج من رواية ابن أخي ابن أبي شيبة عن عمه حتى سرت.
نعم. عيد العبارة.
وهي من رواية ابن أخي ابن شهاب،
ابن شهاب الزهري وليس ابن أبي شيبة. نعم.
عن عمه
يعني ابن شهاب الزهري:
حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول.
نعم.
انتهى.
لكن كونه في الصف الأول أو الثاني أو غيره لا يؤثر، لأن الإمام متقدم عن الصف الأول، والسترة التي وضعت للإمام هي سترة لمن خلفه سواء في الصف الأول أو ما دونه. نعم.
وهو يعين أحد الاحتمالين اللذين ذكرناهما في العلم في كتاب العلم.
نعم.
قوله: فلم ينكر ذلك علي أحد، قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة،
يعني هذا الحديث لما قال به ولم ينكر عليه أحد استدل به ابن عباس على أن صلاتهم كانت صحيحة وأن ذلك جائز، وليس هو استدلال لابن عباس على أنه طلب منهم أن يعيدوا الصلاة، وأن الحمار قطع صلاتهم، فهو دليل على أن مرور الحمار بين يدي الصف لا يقطع الصلاة. نعم، بل الصلاة صحيحة، المشكلة في النوع الذي يمر، لأنه هناك جاء في الحديث لا يقطع الصلاة ونص على ثلاثة: الحمار والكلب والمرأة. نعم،
لأن ترك الإنكار أكثر فائدة.
نعم،
قلت وتوجيهه،
لأن ترك الإنكار يشمل الاثنين، يشمل صحة الصلاة وعدم التكرار. نعم،
قلت وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط،
نعم،
لا على جواز المرور،
ولكن عدم الإنكار دل على الاثنين، على الصحة وعلى جواز المرور.
وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا،
يعني على الاثنين. نعم،
ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على جواز على الجواز بشرطه،
نعم،
وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل،
حيث اطلعوا على الفعل وأقروه ولم ينكروه.
ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الاحتمال.
هنا أيضا أشار إلى قضية، وهي أن ابن عباس لما جاء وهو راكب الأتان ومر بين يدي الصف ثم نزل وترك الأتان ترتع ودخل في الصف، يقول يحتمل هنا ان النبي ما راى ذلك ولا اطلع عليه ولا علم به، ولذلك مضى الحكم. فهو هنا يرد يقول لا، هذا الاحتمال غير وارد. لماذا الاحتمال غير وارد؟ قال لان الله سبحانه وتعالى اعطى لنبيه هذه المعجزة، وهو أنه يرى في صلاته من خلفه كما يرى من أمامه، أنه يرى من أمامه ويرى من خلفه، ولا يبعد أن هذا الذي حدث من ابن عباس أن النبي اطلع عليه، وكونه اطلع عليه وسكت وأقره هو دليل على أن هذا كان معلوما. نعم،
ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن نقول قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الصلاة من ورائه،
من ورائه كما
من
يرى
ورائه كما يرى
من أمامه،
من أمامه
أو من أمامه، يرى من ورائه كما يرى من أمامه. نعم، أو من أمامه،
من أمامه. وتقدم أن في رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول.
نعم، فهذا صريح في أنه رآه، لأن من مر في الصف الأول قريب من الإمام والإمام يشاهده.
فلم يكن هناك حائل دون الرؤيا، ولو لم يرد شيئا من ذلك لكان توفر دواعيه على سؤاله صلى الله عليه وسلم.
يعني لو فرضنا انه ما ورد ما يشعر بان النبي اطلع عليه، فالصحابة كان دورهم انهم لا يتركوا شيء في اشكال الا وسألوا. لو سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كونهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن المسألة علمت ومعروفة والنبي اطلع عليها صلى الله عليه وسلم. نعم.
عما يحدث لهم كافيا في الدلالة على اطلاعه على ذلك، والله أعلم. واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة فيكون ناسخا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة،
لأنه ورد أن ثلاثة أشياء تقطع الصلاة، وهذا الحديث الذي حدث في حجة الجمعة، حجة الوداع، من ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه مر من بين يدي بعض الصف، وأنه ترك الأتان ترتع، وأنه دخل في الصف وصلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرم على هذه الصلاة، دليل على أن هذا الحمار لم يقطع الصف ولم يقطع صلاة من في الصف. نعم.
كذا مرور المرأة والكلب الأسود، وتعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكب
وهو راكبه، لأنه مر من بين يدي بعض الصف.
وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه.
نعم.
وأما مرور بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل.
يعني مرور أين راح الحمار بعد ما نزل عنه ابن عباس، وقالوا تركته الأتانة ترتع، فهل يلزم من كونها ترتع أنها مرت ببقية الصفوف أو مرت بالصف الأول؟ هذا احتمال، ولذلك يحتاج إلى دليل يثبت أنه مر من بين يدي الصف ومر على السترة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ نقول الحمار يقطع الصلاة، لكن لما لم يذكر شيء من هذا، واحتمال أن كونها ترتع تبعد عن الصف، خصوصا وأن المسألة فيها فضاء وأنهم كانوا يصلون في الفضاء، فهو مشعر بأنها لم تقرب جهة المصلين. نعم.
وقال ابن عبد البر: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يخص حديث أبي سعيد.
حديث إيش؟
حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يخص حديث،
يخص يعني يخص به حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد الذي الثلاثة الذين تقطع الصفوف، يستثنى من هؤلاء الثلاثة الأتان والحمار، لأن حديث ابن عباس متأخر، يخصص حديث أبي سعيد. نعم.
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه.
هذا إذا كان بغير سترة، بغير سترة.
سترة سترة الإمام ستر. فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد.
يعني فإن هذا الحكم خاص بمن يصلي إماما ومن يصلي منفردا. أما إذا كان يصلي مأموما فالمأموم سترته سترة الإمام. نعم.
فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا
أنه مر من بين يدي الصفوف وهو راكب أتانا. نعم.
قال وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وكذلك نقل وكذا نقل عياض الاتفاق.
يعني القاضي عياض نقل الاتفاق
على أن المأمومين يصلون إلى سترة.
نعم.
ولكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه. انتهى.
فمنهم من قال أن الإمام هو سترة لهم، ولذلك إذا صلوا وراءه ومر أحد من بين أيديهم لا يضرهم. ومنهم من قال لا، سترتهم سترة الإمام، فإذا مر إنسان بين يدي سترة الإمام تضر صلاته. نعم.
انتهى. وفيه نظر.
نعم.
لما رواه
القاضي عياض قال هذا في
لماذا
القاضي عياض قال هذا في شرحه لمسلم كمال المعلم. نعم.
لما رواه عبد الرزاق عن الحكم ابن عمر الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر بين يديه سترة، فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة،
على اعتبار أن صلاتهم انقطعت بمرور الحمير بين يدي الصف. لكن هذا يتنافى ويتعارض مع حديث ابن عباس. نعم.
وفي رواية له أنه قال لهم
لا، بس هو ما مر على سترة الإمام. هنا الحمير مرت على سترتي، مرت على من على الصف. هل كون الإمام سترة هي لم تمر على يديه، وإنما هو رأى أنه لما بطلت صلاة بعض من خلفه كأنها بطلت صلاة الجماعة كلها، لذلك أعاد الصلاة بهم مرة أخرى، فهو اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم.
وفي رواية له أنه قال لهم إنها لم تقطع صلاتي،
هكذا إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطع صلاتكم. نعم.
إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم،
ولذلك أعاد الصلاة بهم. لم تقطع صلاتكم وإنما قطعت صلاتكم. نعم.
فهذا يعكر على ما نقل من على ما نقل من الاتفاق ولفظ
يعكر، يعني هذا الكلام الذي نقل القاضي عياض ونقل هذه القصة عن هذا الصحابي رضي الله عنه يتعارض مع ما ذكره النووي من قبله من أن الاتفاق منعقد على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم.
فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق ولفظ ترجمة الباب ورد
ولفظ ترجمة الباب، وهي صلاة الإمام سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم.
ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد ابن عبد العزيز عن عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقال تفرد به سويد عن عاصم انتهى. وسويد ضعيف
يعني هذه يعني كل هذه الأحاديث ظاهرها أنها تتعارض مع حديث الباب، ثم بين أن هذه الأحاديث لا تقوى على المعارضة لضعف هذا الحديث. نعم.
ووردت أيضا في حديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق، ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد، فعلى قول من يقول أن سترة الإمام سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معا،
يضر صلاته وصلاتهم
معا.
نعم.
وعلى قول من يقول أن الإمام نفسه سترة
لمن خلفه،
سترة من خلفه
فهي تضر بالإمام ولا تضر بهم،
يضر صلاته ويضر صلاتهم ولا يضر صلاتهم،
ولا يضر صلاتهم لأنهم لم تتجاوز سترتهم، وأما هو فلما مر بين يديه أثر على صلاته. نعم.
وقد تقدمت بقية مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلم حديث 494. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه،
لأنه يصلي في الفضاء فكان يتخذها سترة. نعم.
وكان يفعل ذلك في السفر،
وهذا هو وجه الاستدلال الذي استدل به ابن الإمام البخاري بحديث أنس الذي مر أولا. نعم.
فمن ثم اتخذها الأمراء،
يعني اتخذوا السترة.
قال المحقق جزاه الله خيرا: حديث 494 أطرافه في 498 972 973،
يعني أورده البخاري في 3 مواضع.
قال ابن حجر رحمه الله: قوله حدثنا إسحاق، قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواة.
يعني هل هو إسحاق بن راهوية أو إسحاق بن منصور أو إسحاق آخر؟ كل الرواة ذكروه مبهما. نعم.
قلت: وقد جزم أبو نعيم وخلف وغيرهما.
أما أبو نعيم فمستخرج بمستخرجه على البخاري، وأما خلف فذكره في الأطراف. نعم.
وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور،
فنصوا على أن الراوي هو إسحاق بن منصور. نعم.
قوله أمر بالحربة
بالحربة
بالحربة أي أمر خادمه بحمل الحربة.
الحربة هي العنزة التي كانت أهديت له، يقال أنه أهداها له النجاشي، وأنه كان يتخذها سترة في صلاته. نعم.
وللمصنف في العيدين من طريق الأوزاعي عن نافع كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها.
نعم.
زاد ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيلي، وذلك أن المصلي كان في فضاء،
أن المصلى،
وذلك أن المصلى
يعني المكان الذي يصلون فيه العيد،
وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء،
يعني لم يكن قد بني في ذاك المكان مباني، وكان يعتبر خارج المدينة. والمصلى كما هو معلوم هو موقع مسجد الغمامة في أيامنا هذه، موقع مسجد الغمامة في أيامنا هذه هو مصلى العيد، ولم يكن هناك مباني، بل كان فضاء يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليصلي العيد فيه. نعم. وربما كان يصلي فيه الاستسقاء أيضا. نعم.
قوله والناس بالرفع عطفا على فاعل فيصلي،
يعني والناس يصلون معه.
قوله وكان يفعل ذلك أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار،
لا يكون جدار، لأنهم كانوا يصلونها في الصحراء. نعم.
قوله فمن ثم أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين يديهم،
يخرج بها
بين يديهم في العيد ونحوه،
يخرج بها
بين أيديهم في العيد ونحوه،
يعني كالعيد وكصلاة الاستسقاء وغيرها من الصلوات التي تصلى في الفضاء. نعم.
وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه، وأوضحته في كتاب المدرج،
يعني هذه اللفظة الأخيرة جاءت مدرجة في الحديث، يعني من باب الزيادة على سبيل التفسير والبيان. ولذلك الحافظ ابن حجر ألف كتاب خاص بالأحاديث المدرجة، يعني الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت فيها زيادات، إما في أولها وإما في وسطها وإما في آخرها، فجمع هذه الأحاديث في هذا الكتاب الذي سماه بالمدرج. نعم.
وفي الحديث احتياط للصلاة، وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ آلة دفع العداء،
دفع الأعداء،
العداء لا سيما في السفر.
نعم. يعني الحديث استدل به على أن أخذ الحربة بالرغم من كونها كانت للسترة، لكن يمكن أن تكون أيضا من باب الاحتياط، حيث يهجمهم أو يهاجمهم عدو فيستطيعون الدفاع عنه، الدفاع بآلات الحرب التي كانت معه. والحديث يدل على أن ذلك أمر مشروع وليس بممنوع. نعم.
وجواز استخدام وغير ذلك.
وجواز
الاستخدام
حيث كان بعض موالي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه هم الذين ينقلون الحربة إلى مخر الصلاة لتتخذ سترة. نعم.
والضمير في اتخاذها يحتمل عوده إلى الحربة نفسها.
نعم، اتخاذها أي الحربة. نعم.
أو إلى جنس الحربة.
أو إلى جنس الحربة، يعني أي حربة، وليست خاصة بهذه العنزة أو الحربة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها، خصوصا أن الولاة استخدموها، فاستخدموا أجناس الحربة الحراب في صلاتهم العيد، ويفعلون ذلك إن على سبيل أنها سترة، وأنهم لو احتاجوا إلى أن يدافعوا بها عدوا أو غير ذلك فهو أمر لا بأس به. نعم.
وقد روى عمر بن شبه في أخبار المدينة من حديث سعد القرض.
نعم، القرض
أو القرض أو القرض. إن
سعد القرض. نعم.
إن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حربة فأمسكها لنفسه،
يعني فأمسكها لنفسه والتي هي العنزة.
فهي التي يمشي بها مع الإمام يوم العيد.
فهي التي يمشى بها
مع الإمام يوم العيد،
يعني يمشي بها الحاجب أو الخادم مع الإمام يوم العيد عندما يذهبون للصلاة ليجعلها سترة. نعم. يمشي نقطتين من أسفل أيضا، فهي التي يمشي بها الحاجب، يعني لا بأس.
طيب. ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت لرجل من المشركين، فقتله الزبير بن العوام يوم أحد، فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصبها بين يديه إذا صلى،
أن يجعلها سترة. نعم. قيل مصدرها يعني أنها إما من النجاشي أو أنها من الرجل الحربي الذي قتله الزبير بن العوام. نعم.
ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولا قبل حربة النجاشي،
ولما جاء والنجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الحربة استخدمها بدلا من العنزة. نعم، يعني في الأول كان يستخدم العنزة إلى أن أهداه النجاشي الحربة فاستخدم الحربة بدلا من العنزة. نعم.
ثم قال: فائدة حديث أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولا ومختصرا، وقد تقدم في الطهارة في باب استعمال فضل وضوء الناس.
نعم.
وفي حديث سترة العورة من الصلاة.
نعم.
في باب الصلاة في الثوب الأحمر.
نعم.
وذكره أيضا هنا بعد بابين أيضا، وفي الأذان، وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني إن حديث أبي جحيفة كرره البخاري في كل هذه المواضع.
وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين، وفي اللباس في موضعين، ومداره عند علي الحكم بن عتبة.
نعم.
وعلي عون ابن أبي جحيفة.
وعلى
عون ابن أبي جحيفة.
نعم.
كلاهما عن أبي جحيفة.
نعم.
وعند أحدهما ما ليس عند الآخر، وقد سمعه شعبة منهما كما سيأتي واضحا.
هذا ما يتعلق بالفائدة الأولى، أن هذا الحديث حديث أبي جحيفة جاء بهذه الطرق وبهذه الأسانيد. نعم.
حديث 495. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة.
هو هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.